أما علوه بصفاته فقد أجمع كل مسلم ولا مبتدعا على أنه علي بصفاته، وأن صفاته فوق كل شيء، ما عدا أهل التمثيل الذين يمثلون الله بخلقه فإنهم قد انتقصوا صفات الخالق. لكن المعركة الدائرة بين أهل التعطيل وأهل السنة الذين يقودهم الرسول عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح هو العلو بذاته. هل الله علي بذاته أو لا؟ نقول إن الله علي بذاته جل وعلا، علي بذاته، وقد دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة، أنواع الأدلة كلها دلت على علو الله بذاته. أما الكتاب فما أكثر ما يصف الله نفسه بأنه علي وأنه الأعلى وأنه فوق عباده وأن الأشياء تنزل من عنده وما أشبه ذلك، وتصعد إليه وترفع إليه. وهذا يدل دلالة قاطعة على أن الله تعالى عالٍ بذاته. كده يا حامد؟ طيب. أما السنة فقد اشتملت أنواع الأدلة، أنواع السنة يعني أنواع الدلالة من السنة اتفقت على علو الله. السنة القولية والفعلية والإقرارية، عرفتم؟ السنة اتفقت بجميع أنواع الدلالات على علو الله بذاته. القولية، والثاني والثالث الإقرارية. أما القولية فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. وجه الدلالة أنه وصف الله بأنه الأعلى حين كان الإنسان الساجد هو الأسفل. أعلى شيء في الإنسان الأخ؟ لا، أي نعم، أي الرأس الذي منه جبل، أين يضعه الساجد؟ في الأرض موازيا لقدميه. ففي هذه الحالة التي وضع الإنسان نفسه في أسفل شيء يتذكر الرب الأعلى الذي هو فوق كل شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. أما الفعلية فإنه خطب الناس في يوم عرفة وقال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، يرفع أصبعه في السماء وينكتها إلى الناس، اللهم اشهد يعني عليها، فيشير إلى من؟ إلى الله. وهذه دلالة فعلية، سنة فعلية تدل على أن الله تعالى فوق كل شيء. أما الإقرارية فإن جارية معاذ حكم سألها النبي عليه الصلاة والسلام أين الله؟ قالت في السماء، في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة، فأقرها على قولها في السماء وقال أعتقها فإنها مؤمنة. وهذه سنة إيش؟ إقرارية. هذه دلالة الكتاب والسنة على علو الله. أما دلالة الإجماع فما أحد من السلف الصحابة والتابعين وأئمة الأمة بعدهم ما قال منهم أحد إن الله تعالى ليس في السماء أبدا. وكونهم يقرؤون هذه النصوص ولا يعارضونها ولا يفسرونها بما ينافيها يدل على أنهم إيش؟ على أنهم قالوا بها وأن هذه عقيدتهم، فيكون في هذا إجماع من السلف على أن الله تعالى عالم بذاته. وهذا وطريق إثبات الإجماع بهذا الوجه يعتبر من أحسن ما يكون. يعني لو قال قائل أرونا حرفا واحدا عن الصحابة والتابعين أنهم أثبتوا علو الله بذاته، نقول لا حاجة إلى النقل، هم يقرؤون القرآن ويسمعون السنة، هل أحد منهم قال إن الله ليس فوق سماواته؟ لا، وهذا كما قال شيخ الإسلام كل آثار السلف ما فيها أثر واحد عن السلف يقول إن الله ليس فوق السماء، وحينئذ يكونون مجمعين إيش على مقتضى هذه الأدلة، وهو أن الله بذاته في السماء. أما العقل فيقال ماذا تقول أيها المنكر لعلو الله؟ هل العلو صفة كمال أو صفة نقص؟ نعم طبعا بيقول صفة كمال، كل يعرف أن العلو صفة كمال. إذا كان صفة كمال فهل الرب موصوف بالكمال؟ نعم، هو أصل ما أصل لم ينكر علو الله بذاته إلا طلبا للكمال كما يدعي. إذن ثبت له صفات العلو، لأن العلو صفة كمال بإجماع العقلاء. الفطرة تجد العجوز التي لم تدرس العقيدة الوسطية ولا عقيدة الطحاوي ولا الإبانة ولا غيرها، إذا دعت ربها عز وجل وين تروح؟ نعم، تقول يا رب، نعم ولا يا رب فوق، يا رب فوق، دليل فطري ما احتاج إلى تدريس ولا إلى تعليم، عرفتم؟ ولهذا لما كان أبو المعالي الجويني عفى الله عنه وعنه يقرر أن الله لم يستوى على العرش، يمكن استوى الله على العرش لأنه من الأشعرية، قال له بل أبو الأعلى الهمذاني يا أستاذ دعنا من ذكر العرش والاستوى على العرش، ما تقول في هذه الفطرة؟ ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. عارف يعني عابد، يعني عابدا، ما قال يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، فقد جعل يضرب على رأسه ويقول حيرني الهمدان، حيرني، وش معناه؟ يعني ما عندي جواب على هذا، ما في جواب. كل إنسان يقول يا الله، حتى اللي ينكر العلو علو الله يقول يرتفع قلبه إلى السماء. وفي مرة من المرات كنا في يوم العيد في منى، فجاءنا طائفة من الإخوان ولا أحب أن أذكر نسبتهم، جاءوا وهم طلبة علم وكنت لا أعرف لغتهم، فجاءني بعض الإخوة من السعوديين وقال إن الإخوان حضروا وأحب أن تتكلم في شيء من العقيدة لا سيما في العلوم. قلت خير إن شاء الله. المهم حضر تكلمنا بأشياء ما هي من العقيدة تأنيسا لهم وتعريفا لهم، لأنك لو باشرتهم بالكلام في العقيدة لا نفر، وقالوا هذا جاء يصحح عقيدتنا ليش؟ كلمناهم بما تيسر، ثم انتقلنا إلى ذكر العلو، وبدأت أقول لهم مثل ما قلت لكم الآن أن العلو دل على الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، فبدأوا يتراقمون، وبايعوا بعضهم وقف، فقلت بنفسي هم الآن وقفوا إجلالا وإعظاما لهذا المعنى ولا يريدون يقتلونني، ما أدري. نعم، المهم بدأوا وقفوا قاموا يتراطنون بالحيل ويرد بعضهم على بعض، يرد بعضهم على بعض، فأمسكت عن كلام أخشى من فتنة، هدأتهم وقلت المقصود الوصول للحق إيش، سكتناهم. فقلت لهم بالأمس كنتم في عرب تدعون الله عز وجل، كيف ترفعون أيديكم عند الدعاء؟ قالوا نقول هكذا. طيب توجهون الخطاب لمن؟ قال لله. طيب كيف لله توجهون الخطاب إلى شيء ليس الله فيه؟ قالوا لأن الدعاء لأن السماء قبلة الداعي. السماء قبلة الداعي. قلت إذا كان قبلة الداعي فالداعي لا بد أن يستقبل القبلة بجميع بدنه، وعلى هذا فلا تدعوا الله إلا وأنتم على ظهوركم مستلقين على ظهوركم حتى يكون البدن كله موجه للقبلة. كلام سخيف، نسأل الله العافية. لكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والله لو ترك هؤلاء وفطرتهم ما ضلوا عن سواء السبيل في مسجد العلو أبدا. على كل حال هذه أدلة خمسة تدل على إيش؟ على علو الله بذاته فوق سماواته. يريدون على هذا إشكالا. أولا يقولون إنكم إذا قررتم ذلك فقد خالفتم القرآن، وترى لا بأس من البسط في هذا الأمر لأنه ربما تواجهون من يجادلكم. نعم، فقد خالفتم القرآن. قال الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الله في السماوات وفي الأرض. هذه أربع آيات كلها تدل على عدم العلو، كلها تدل على عدم العلو. أأمنتم من في السماء إن أردت إن قلتم في ذا الظرفية فقد حصرتم الله في السماء، لأن الظرف أكبر إيش من المظروف، فتكون السماء محيطة به وأنتم لا تقولون بأن السماء تحيط به. فإما أن تقولوا إن السماء تحيط به وهو فيها، وإما أن تنكروا أن يكون في السماء. نقول في الجواب على هذا، الجواب عن هذا بأحد وجهين: إما أن يكون قوله في السماء بمعنى على السماء، وفي تأتي بمعنى على كما في قوله تعالى قل سيروا في الأرض يعني على الأرض، يعني ما هو معنى أن الإنسان يحفر خنادق في الأرض يمشي فيها، سيروا على الأرض. ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني عليها. وإذا جعلت في بمعنى على زال الإشكال، فيكون الله إيش؟ في جوف السماء ولا فوقها؟ فوقها. طيب، أو نقول جواب آخر أن المراد بالسماء العلو، لأن السماء في اللغة العربية كل ما علاك فهو سماء، حتى السقف هذا سماء بالنسبة لنا، فيكون من في السماء أي من في العلو. فإذا قال قائل أرونا شاهدا على أن السماء بمعنى العلو، قلنا مرحبا. قال الله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، والسماء من أين نازل؟ من السحاب. والسحاب هو السماء ولا مسخر بين السماء والأرض؟ كما قال تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فتبين أن السماء في الآية الأولى أنزل من السماء ماء بمعنى العلو، وعلى هذا فنقول أأمنتم من في السماء أي من في العلو، في العلو المطلق الذي لا يكون معه أحد، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. انتهينا من الجواب على هذه الآية، هاتين الآيتين. أما قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فمن المعلوم أن الشخص الواحد لا يكون في مكانين في آن واحد، مستحيل. شخص واحد في مكانين في آن واحد مستحيل. لكن معنى قوله وهو الذي في السماء إله هو كقولك فلان أمير في مكة وأمير في المدينة، يعني أن إمرته في هذا وفي هذا، وأما مكانه ففي واحدة منهما إما مكة وإما المدينة. وهو الذي في السماء إله كذلك، يعني هو إله من في السماء وإله من في الأرض، وهذا واضح. ولذلك وهو الذي في السماء إله ما قال في السماء فقط، وفي الأرض إله، ولم يقل وفي الأرض فقط. الآية الرابعة: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. نقول الجواب فيها من وجهين: إما أن نجعل الله متعلق بها في السماوات وفي الأرض فتكون كقوله: هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي أنه مألوه في السماوات ومألوه في الأرض، وعلى هذا يكون جار ومجرور ومعطوف متعلق بلفظ الجلالة. أو نقول: وهو الله في السماوات، نقف ثم نستأنف ونقول: وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، ويكون قوله في الأرض متعلقا بقوله يعلم سركم وجهركم، ويكون جلال الآية وعظمتها أنه مع كونه في السماوات فإنه يعلم سركم وجهركم في الأرض، فليس علومه في السماوات بمانع من علمه بسركم وجهركم في الأرض. وبهذا تتم الأدلة، ويبقى العلو الذاتي ثابتا بكم دليل؟ بخمسة أدلة، جنسا أو فردا. جنسا، لأن دلالة القرآن والسنة لا تحصى. خالف في العلو الذاتي طائفتان: طائفة قالوا إنه في كل مكان، إنه في كل مكان بذاته والعياذ بالله، فهو في المسجد وفي السوق وفي البر وفي البحر وفي الجو وفي الأماكن المحترمة وفي الأماكن القذرة وفي كل مكان. كيف؟ هل هو يتجزأ أو هو متعدد؟ لأنه يلزم على قوله أنه في كل مكان إما أن يكون متجزئا بعض هنا وبعض هنا، ولا يكون متعددا، أو يكون متمزقا في الواقع. إذا قلنا الآن هنا في المسجد وهناك في السوق، بيننا وبين السوق جدران، معناها مزقت. أو تقول إنه حال في الجدار أيضا، في الطين واللبن والحديد وما أشبه ذلك. لهذا القول بأنه في كل مكان مقدمة للقول بأنه حال في كل شيء. ولهذا قال ابن القيم عن هذا القول إنه أخبث من قول النصارى. النصارى خصوا الحلول بعيسى بن مريم، خصوه بعيسى بن مريم فلم يجعلوه في كل مكان، ثم خصوه بمكان طاهر من أولي العزم. وهؤلاء قالوا إنه في كل مكان وفي كل شيء، فأيهما أخبث؟ لما أنتم الظاهر أن الصبي إذا قلت آخر كلمة فهو معك، تقول أحب لك الحلاوة ولا التمرة؟ قال التمرة. أحب لك التمرة ولا الحلاوة؟ قال الحلاوة. على الأخير، فأنهم الآن نقول أيما أخبث، حلول هؤلاء أو حلول النصارى؟ حلول هؤلاء أخبث، لأنهم لم ينزهوه عن أي شيء ولم يخصوه بالطاعة. طيب، أقول هؤلاء القوم يقولون إن الله بذاته في كل مكان. قول آخر قالوا: لا يجوز أن تصف الله بأنه في مكان إطلاقا، لا تقل في السماء ولا في الأرض، لا في السماء ولا في الأرض. وين؟ قال: ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه. كيف؟ قال: ولا مجانب ولا محايد، ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت. وين راح؟ قال: لا تصف بأي وصف من هذا. فلهذا جعل الله تعالى عدما، حتى قال بعض العلماء: لو قال لك قائل صف للعدم ما وجدت أشمل ولا أشد إحاطة من هذا الوصف. واضح يا جماعة؟ فالحمد لله الذي هدانا، نحن نؤمن بأن الله تعالى فوقنا معنى وذاتا. فإن قال قائل: تنطعتم حينما قلتم إن الله علي بذاته بذاته، ما الذي جاء لنا بذاته؟ هذا التنطع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. فقلنا إننا لم نتنطع، ولكننا أردنا أن ندفع قول سوء وهم الذين يقولون إن الله ليس عليهم بذاته، نقول بل هو علي بذاته، ولولا أنهم أحوجون إلى هذا القول ما قلنا، لاقتصرنا على قراءة القرآن والحديث ولم نزل حرفا واحدا. لكن ماذا نقول بدفع هذا العدوان على الشريعة وعلى الخالق عز وجل؟ فنحن نقول بذاته ضرورة، كما قلنا استوى على العرش، بعض السلف قال بذاته وبعضهم أنكر هذا، قال ليش تقول بذاته؟ فأقول أنا ما قلت بذاته تنطعا، قلت بذاته ردا لقول من يقول استوى استواء معنويا لا ذاتيا، وأن معناه الملك والقهر والاستيلاء. النزول لأسماء الدنيا، بعض العلماء قال ينزل بذاته، فقال الآخرون هذا تنطع، ليش تقول بذاته؟ ما قال الرسول ينزل بذاته. قلنا نعم، الرسول ما قال ينزل بذاته صلوات الله وسلامه عليه، لأنه يخاطب قوما يفهمون أن الفعل إذا أضيف إلى الفاعل فهو مضاف إلى ذات الفاعل. فالصحابة لما قال لهم رسول الله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ماذا فهموا؟ أنه ينزل، أن الله هو ينزل، فلم يحتج إلى أن يقول بذاته. لكن لما جاءنا قوم يقولون إن نزوله معنوي وليس ذاتيا، أو إن نزوله يتعلق بغيره لا بذاته، اضطررنا إلى أن نقول بذاته دفعا لهذا القول الجائر وليس تعنتا. وقد قال الشاعر الحكيم إلبس لكل حالة لبوسة، كل إنسان يخاطبه ما يعرف. المهم الآن تبين بارك الله فيكم أن الله تعالى عالم بذاته وصفاته على جميع الخلق، والأدلة كثيرة، وقد ذكرنا لكم مجملها، وأنها تنقسم إلى خمسة أنواع لا خمسة أحاد: القرآن، السنة، الإجماع، العقل، الفقه. ثم استدل بقوله تعالى وهو العلي العظيم. العلي صفة، صفة مشبهة، والصفة المشبهة تدل على الثبوت والاستمرار، فهو العلي علوا لازما ذاتيا، ولهذا كان علوه على جميع الخلق من صفاته الذاتية اللازمة، حتى لو قلنا إنه ينزل إلى السماء الدنيا فإن ذلك لا ينافي علوه، لأن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته. العظيم يعني ذو العظمة التي لا أعظم منها، فهو لا أعظم منه في سلطانه وملكه وقهره وغير ذلك. وقوله وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، القاهر الغالب فوق عباده، فوقية معنوية ولا ذاتية؟ كلاهما معنوية ذاتية. وهو الحكيم الخبير، الحكيم ذو الحكم والحكمة. هل شرحنا لكم ذلك من قبل؟ أي طيب، الحكيم ذو الحكم والحكمة. أما قولنا ذو الحكم فمعناه أن الله له الحكم، كما قال تعالى له الحكم وإليه ترجعون. وأي حكم حكم الله؟ حكم الله نوعان، كوني وشرعي. مثال الكوني قول الله تبارك وتعالى عن أخي يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. يحكم هنا حكم كوني، أي يقدر لي ذلك. وأما الحكم الشرعي فمثاله قوله تعالى في سورة الممتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم، أي حكمه الشرعي. أليس الله في أحكم الحاكمين؟ الحاكمين شرعا أو كونا؟ كونا وشرعا. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما شرعا. على كل حال الحكم كوني وشرع. الحكمة تكون في الكون، في الحكم الكوني، وتكون في الحكم الشرع. ما من حكم يحكم الله به إلا وهو مطابق للحكمة تماما، سواء كان هذا الحكم كونيا أو كان شرعيا. فما هي الحكمة؟ الحكمة وضع الشيء موضعه بحيث لا يقول العقل ليته لم يضعه هنا، هذه الحكمة، وضع الشيء في موضعه اللائق به بحيث لا يقول العقل ليته لم يضعه فيه. ثم أعلم أن الحكمة نوعان: نوع حكمة كون الشيء على هذا الوجه، والنوع الثاني غاية الغاية من هذا الشيء. الأول كون الشيء على هذا الوجه، والثاني الغاية منه، الغاية منه. أنتم معنا؟ فكون الشيء على هذا الوجه يعني صورة الشيء، لماذا كان الآدمي قائما على قدميه ورأسه فوق وكانت البهائم بالعكس؟ لماذا كان الليل مظلما والنهار مبصرا وهلم جرا؟ لماذا؟ هو موافق تماما للحكمة. ثم الغاية من ما هي الثمرة من ذلك؟ ما هي ثمرة من ذلك؟ وأضرب مثلا بالصلاة، الصلاة كونها على هذا الوجه حكمة، قيام ثم ركوع ثم خروج للسجود، هذه حكمة، ينتصب الإنسان أولا ثم يكون بين القعود والانتصاب في الركوع ثم يسجد. ولماذا كانت تقطع على وتر؟ لأن الله تعالى وتر. ما الغاية من هذه الصلاة؟ تكفير الخطايا. إذن فالحكمة لها متعلقات: المتعلق الأول كون الشيء على هذا الوجه، والثاني الغاية منه. انظر إلى المطر، المطر الآن يروي الأرض، يروي الأرض، فكونه يأتي من فوق وكونه يأتي رذاذا هذا حكمة لا شك. لو كان يأتي على الأرض ماشيا لم يستفد أعلى الجبال منه، أليس كذلك؟ ولو كان يصب صبا كأفواه القرب لتهدم البناء وتضرر الناس، لكنه جاء رذاذا ومن فوق من أجل أن يشمل إيش؟ كل الأرض، وجاء رذاذا لئلا يضر. ثم ما الغاية من إنزال المطر؟ الغاية عظيمة، مو الإنبات فقط، الشرب. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ نبات الأرض والشرب وزوال الخبرة إلى غير ذلك من الفوائد الكبيرة. فصار الآن الحكيم مشتق من الحكم والحكمة، والحكم إما كوني وإما شرع، والحكمة إما في الغاية وإما في الصورة، في الغاية ثمرات، في الصورة كون شيء على هذا الوجه، هذا هو معنى الحكيم. وقوله تعالى الخبير يعني العليم، لكن الخبير أخص من العليم لكونها تتعلق ببواطن الأمور وخفاياها، فهي أخص من العلم، والله أعلم. نعم.